أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فمن أعظم ومن أضمن ما يبلغ به المؤمن غاية الرضا من الله تعالى والدخول إلى ساحة رحمته هو أن يستمع دائما على طاعته ومحبته، ويتزود من مائدته في مجلس علم هو خير له من عبادة 40 عاما. فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فعلى وجه الزمان صارت وستظل تسير ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة ناظرة، تخبر الناس والأجيال أنه من قرابة 14 قرنا من الزمان ولد وبعث وعاش فوق أرض هذه الجزيرة رجل فاق جميع الرجال، رجل أرسله الله رحمة للعالمين وإنقاذ الناس أجمعين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولله ضر من قال: ولقد علمت بأن دين محمد أقوى وأقوى مفيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفي القنديلة. إنه محمد بن عبد الله أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فما محمد بن عبد الله إلا وسام الشرف على صدر الوجود، وما محمد بن عبد الله إلا وساح المجد صافة في هذا الزمان، وما محمد بن عبد الله إلا سيد ولد آدم ولا فقر، سيد العرب والعجم، سيد الإنس والجن، سيد الثقلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين اتبعوا سنته وفهموا دعوته وصانوا رسالته وحملوا رايته، وتمت لهم بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك أهل التقوى وأهل المغفرة. وحول هذا الموضوع ونحوه، وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة وصاحب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن بدع الموالد. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق عليه وأن ينفع به وأن يجازيه عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء. إنه نعم المولى ونعم النصير. ومع موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليه سبحانه وتعالى أنبعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أخبر عن نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله العظيمة وإحسانه العظيم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليه وعليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، وخفائن من معالم الهدى. وقد مكث الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب، فأرسل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم وليعلمهم دين الله القويم وليوضح لهم الإسلام الذي بعث الله به المرسلين وجعله الله رحمة للعالمين. فقال سبحانه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وجمع به بعد الفرقة وغنى به بعد العيلة والفقر وهدى به الأمة إلى الصراط المستقيم وأحيا به ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدعا إلى الهدى وبشر وأنذر حين بعثه الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة على رأس 40 عام من عمره عليه الصلاة والسلام. لما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى عليه الصلاة والسلام، فبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الأذى من قومه وهدى الله على يده من هدى في مكة المكرمة. ولما اشتد بهم الأذى هاجر جم غفير منهم إلى الحبشة، لأن ملك هذاك الوقت ملك عادل لا يوام عنده أحد، هاجروا إليه وهو على النصرانية، فهاجروا إليه ورحل بهم وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما. هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، فجلسوا هناك في أمن وأمان وهدى الله على يديهم ملك الحبشة النجاشي وأسلم على أيديهم، ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة ومضى على هجرته في المدينة 6 سنين، ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشة هجرة ثانية إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأذى في مكة واشتد بأصحابه الأذى رضي الله عنهم أذن الله له الهجرة، فهاجر هو من استطاع من أصحابه إلى المدينة وأظهر الله دينه هناك ورفع شأن الإسلام وقام سوق الجهاد إلى ما آخر ما هو معروف في السيرة النبوية. وكانت هذه النعمة لا يعادلها نعمة، لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته وعرف الناس بها دينه الذي بعث به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فنشر أعلامه وبين معالمه على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب وهو القرآن، فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال. قال فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم. ونحن نقص عليه أحسن القصص. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعض، فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث، وهو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هداهم الله به إلى أسباب السعادة وإلى دين الإسلام وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة وإلى كل خير، وحذره به من كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داع وأفضل داع وأعظم رسول وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام، كمل الله به المرسلين وختم به عقد النبوة وصار هو خاتم النبي والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي. من ادعى النبوة بعده فهو كافر ضال مضل. فمحمد هو خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين، ورسالته خاتمة الرسالات، وشريعته أكمل الشرائع عليه الصلاة والسلام، شريعته أكمل الشرائع وأهداها وأحكمها وأعمها، وجعل الله فيها حل كل مشكل، وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد، وجعل شريعته بحمد الله سمحة ميسرة ليس فيها أغلال ولا آثار، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستقيم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه حجة الوداع يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بين الله فيها أنه أكمل الدين للأمة وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة أدوه الله إليه وتوفاه الله إليه ونقله إلى الرفيق الأعلى إلى دار النعيم والكرامة، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين في دار النعيم عليه الصلاة والسلام. واستمر أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن المرتضى، كلهم ساروا على نهجه وعلى طريقه يدعون إلى الله عز وجل ويبشرون بالإسلام ويعلمون الناس أحكامه. وهكذا بقية الصحابة جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله وعلموه الأمة، ولم يبتدعوا في الدين ما لم يعلم به الله، بل علموا الناس دين الإسلام وأرشدوهم إلى دين الإسلام وساروا على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال والسيرة، وبلغوا عن الله رسالته وعن نبيه ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وصبروا على ذلك وجاهدوا على ذلك، جاهدوا الروم وفارس وغيرهما من الأمم الكافرة، ونشروا دين الله في أنحاء الدنيا، وقاتلوا المرتدين، وقضوا على أسباب الردة، فجمع الله بهم الكلمة وأعز بهم الإسلام ورفع به رايته في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وصاروا ملوك الناس، وصاروا قادة الناس، وصارت كلمة لله وحده، وصار دينه هو الظاهر سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم، يدعون إلى الله ويخشونه ولا يخشون أحد سوى سبحانه وتعالى، جاهدوا في سبيله ونصروا دينه وأعلوا كلمة الله، وصبروا على ذلك صادقين مؤمنين موفقين، نصحوا لله ولعباده فأعلى الله بهم كلمته وأعز بهم دينه ورفع بهم شأن الإسلام وجعلهم أئمة وهداة وقادة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. ثم مضوا على ذلك القرن الثاني والقرن الثالث، مضوا على الهدى والدعوة إلى الله عز وجل، ونبغت فيهم نوابق من أهل البدع، ولكن أهل السنة وأهل الحق جاهدوا أهل البدع وحذروا فيهم وبينوا بدعهم وضلالاتهم وسفهوا أحلامهم، وظهر أمر الله بين العباد بسبب أهل العلم والإيمان من أئمة السنة وأئمة الحديث والفقه الإسلامي، نشروا دين الله وأنذروا الناس من تبعه المتبعون في العقيدة وفي غيرها. فلما مضى القرن الثالث من القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يهون، وفي الآخر ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني قد ثبت عليهم أمور الدين وسهلت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاختلاف وظهور أهل البدع من أئمة الكلام وغيرهم نبغت نابغة يقال لهم الفاطميون واعتدوا على ولاية المسلمين وتملكوا بلاد المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر وصارت لهم دولة في مصر ثم ابتدعوا بدعا كثيرة منها بدعة النوائب. قالوا فالذي ولد في ربيع الأول فلا بد أن نبتدع احتفالا بمولده ومولد فاطمة ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنه فابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها بسلطان. وهم شيعة رافضة يدعون الإسلام وهم في الباطن من الروافض من المؤجلين لغلو في أهل البيت وعبادة أهل البيت وعبادتهم من دون الله عز وجل. فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسة موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي والحسين والحسن وفاطمة ولحاكمهم الموجود يعني ملكهم ذاك الوقت ورئيسهم وخليفتهم. ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد قالوا هؤلاء وصار هؤلاء هم الأئمة لهؤلاء المبتدعين في هذه الموالد التي ابتدعوها وصاروا هم القادة لهم في هذه البدع. فصار كثير من الناس يبتدعون لكل من يزعمون أنه ولي أو أنه شيخ كبير إلى مات يعملون له عيدا كل سنة لمولده يجمعون فيه الناس ويذبحون فيه الإبل والبقر والغنم على حسب ما يتيسر لهم ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما شاءوا من قصائد أو رسائل أو تراجم لهذا الرجل أو غير ذلك. ومن ذلك بدعة المولد مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الفاطميين الذين هم ملوك المغرب ونصر ابتدعوا هذه البدعة في القرن الرابع وتابع هناك بعد ذلك. ثم انتشرت هذه البدعة في كثير من بلدان المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها وصارت عندهم هذه البدعة عيدا إسلاميا مثل عيد الفطر والأضحى يعظمونه ويتبعونه ويجمعون فيه الناس ويوجد فيه الأطعمة والموائد الكثيرة والقصائد التي بعضها فيه الشرك الأكبر وبعضها فيه الشرك الأصغر وبعضها فيه المنكرات الكثيرة. وقل احتفال من احتفالاتهم أن يسلم من شرك وبدعة ومعصية إلا ما عصم الله. فنفس المولد ونفس الاحتفال بدعة ثم ينضم إليه بدع كثيرة من غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وغلو في أناس آخرين من أهل الموالد وإيجاب منكرات أخرى من اختلاط النساء بالرجال. وربما وجد في بعض موالدهم شبه خمور وأنواع الفسق نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن هذه البدعة التي ابتدعها ملوك المغرب في القرن الرابع ثم تابعهم بعض الناس سارت في الناس وانتشرت في الناس في أفريقيا وغيرها من بلاد المسلمين وصارت سنة عندهم من أنكرها أنكر السنة ومن خالف فيها خالف السنة لأنهم عاشوا عليها ونشأوا عليها هم وأسلافهم الذين مروا بعد هذه القرون المفضلة بعد قرن الثلاثة المفضلة وبعد ظهور البدعة في القرن الرابع على يد الفاطميين ثم على من جاء بعدهم من بعض الناس. صار بعض الناس الذين نشأوا فيها واعتادوها يعتقدونها سنة ويعتقدونها عيد يجب أن يقام يجب أن يعظم وإنما هو بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فرأيت التنبيه على هذا وكان الناس في هذه البلاد لا يعرفون هذه الأمور لأنهم بحمد الله نشأوا على الطريقة المحمدية والسيرة التي سار عليها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام لأسباب دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر. فإنه دعا إلى السنة ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا أولاده وأتباعه وأنصاره من أهل سعود ساروا على هذا النهي، يعلمون الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الشريعة، ولا يعرفون هذه الموارد ولا يقيمونها، لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة هدى الذين دعوا إلى الله في هذه البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كانوا يحتفلون بذلك وما كانوا يعرفون ذلك. لكن لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور، صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف، ووجد بيننا في غرب المملكة من قد يحدد هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجب علينا على أهل العلم أن يبينوا شرع الله في هذه المسائل، وجب على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأئمة الإسلام بعدهم، ويوضح البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله وأداء للأمانة وتحذير الأمة من البدع التي ما حدث في قوم إلا حل بهم الدمار وانتشرت بينهم الشرور والفساد. فالبدع مفاتيح الشر ويعظم من المعاصي وأكبر من المعاصي، فإن أعظم المنكرات الشرك ثم بعده البدع ثم بعده كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة فيقول في خطبته صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لما خبر الناس ذات يوم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبينوا هذه البدع ويرشدوا الناس إلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الواجب الحذر منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أصحابه ولا احتاج لهم بإحسان القرون المفضلة، فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي أو بموالد الأولياء وأفضل الأولياء وأعظمه الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقي 12 وجدهم بجنة، هؤلاء أفضل أولياء الله بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يحتفلوا بوالدهم ولم يحتفل بوالدهم بقية الصحابة، ولم يحتفل بذلك التابعون ولا أتباعهم بإحسان. فكيف يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما لم يأذن به الله؟ ولو كان خيرا لسبقنا إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما بقي شيء يقرب من الله إلا دعا إليه وعلم الناس إياه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما بقي شيء يضرنا إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، قال: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولم يقم مولدا له عليه الصلاة والسلام في حياته، ولا أرسل الناس إلى ذلك، ولا أقامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم، ولا معاوية بعدهم، ولا الأئمة بعدهم في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ولا أئمة هنا بعد ذلك. فكيف يجوز يسوغ للمسلمين أن يتابعوا الرافضة وغير الرافضة من البدع أو جهلة الأمراء أو غيرهم ممن أحدثوا البدع؟ بل واجب على الإسلام والإيمان أن يتقيدوا بالسنة وأن يستقيموا عليها وأن يسيروا عليها وأن يحذروا ما خالفها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم وأمره يبلغهم ما بعثه به، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا قد بلغ كل شيء، ولم يختم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بالمولد في ربيع الأول في 12 أو في قبله أو بعده أو في غير ذلك لبينه للأمة ولنقله الصحابة رضي الله عنهم، فقد نقلوا كل شيء رضي الله عنهم وأرضاه، ولفعلوه بأنفسهم، لأن ما بعده نبي يبلغ عنه وخاتم الأنبياء. فالشيء الذي ما بلغنا إياه ولا علمنا إياه ليس لنا أن نحدثه. فالدين كامل بحمد الله قد أكمله الله، فليس لأحد من الناس أن يحدث الدين أو يفرع في الدين على بين به الله. والعبادة توقيفية، عبادات توقيفية ليست بالآراء والاختراعات، لا، ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسوله، فالذي لم يأتي عن الله وعلى ولا عن رسوله من العبادات ليس لنا نتعبد به، سيكون بدعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغلونك من الله شيئا. ولهذا تكلم أهل العلم وبينوا أن بدعة الموالد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كثرت بين الناس، كل جماعة لهم شيخ أو كبير يحقون يجعل له مولد ويجتمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في أيام وليالي معلومة، وجعلوا من ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كانوا يحتفلون به في ربيع الأول، لأنه مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، في 12 من ربيع الأول، فيوم ربيع الأول مولد ومعتم عند أهل البدع. والله ما شرعنا لا احتفال بمولد ولا بمعتم وحزن على الأموات، فلا نقيم مولدا ولا معتما. وجمعت الرافضة بين هذا وهذا، فجعلوا مآثم لموت عظمائهم، وجعلوا موالد لعظمائهم، وتابعهم كثير من الناس على هذه البدع، فجعلوا عاشورا معتما للحسين، وجعلوا في رمضان مأثما لعلي، وتابعهم كثير من البدع، فجعلوا مآثم وجعلوا موالد لا ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل السنة والجماعة وأهل الحق لا يرون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعة وترك كل بدعة، والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته، وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار عليه أمة الهدى بعده. وقالوا يجب أن نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه هو رد فهو مردود. وقال شر الأمور، وقال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكثير من هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع أحدثوا معها أنواع من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي والحسين وغيرهم من البدوي في مصر، وكشير عبد القادر الجيلاني في العراق، وابن عربي في الشام، وآخرين يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماعهم وعند اجتماعهم حال الاحتفال بوالدهم وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى عباد غيره. فانه عند المديح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المديح جرهم الشيطان إلى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الناس بالشرك بالله في الشرك الأكبر ويقول إنه للتغافض وإنه للنولة ويشرب القربات ويعلم الغيوب إلى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. هذا من المكر يجرهم الشيطان في مدحهم حتى يقعوا في الشرك الأكبر وحتى يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعلم الغيب والله هو يعلم الغيب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله فسبحانه وعنده مكر الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويقول فيه إنه يغيث من هو فيه وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاة والسلام ويفعل ويفعل حتى قالوا إنه يعطي الجنة من يشاء ويعرضها من يشاء وقالوا إنه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وإن من جوده الدنيا وضغطها ماذا كله من الجهل بالله حتى قال البوصيري في قصيدة المعروفة بالبردة يقول في قصيدة المشهورة التي يحفظها كثير من الناس ويتخذونها وردا في الصباح وفي الشرك الأكبر ويتونها في الموارد يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي ما أعوذ من سواك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العذر يعني يوم القيامة إلا أن تكون في معادي آخر ينبغي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يقول الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يعقل ما يقول نعوذ بالله كل شيء جعله للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شيئا من جودك الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الآخرة فالمعنى فإن من جودك الدنيا والآخرة والله يقول فلله الآخرة والأولى وهؤلاء يقول لا لمحمد الآخرة والأولى هذا يقول عاقل هذا يقول من يفهم الدين ومن علومك علم اللوح والقلم يعني كل القلوب عنده يعلمها وهو صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأخبر أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ولما وقع ما وقع على عائشة ورماها المنافقون وبعض الجهلة وبعض من أثر المنافقين رماها بفاحشة توقف عليه الصلاة والسلام ولم يعلم الحقيقة حتى أنزل الله براءتها في القرآن حتى أن الله براءتها بقوله سبحانه إن لنا جاوب ليس مصدر منكم لا تحسبوا شرات من وخير لكم الآية فالله جل وعلا أعلمه بذلك وقد سألها وسأل غيرها ليس عنده علم بالواقع حتى أخبره الله سبحانه وتعالى ولما رأى عقبها في غزوة من الغزوات رأى عقب لها من حرقها سقط فبعث من يلتمسه يجولون في مكانهم فالتمسوه ولم يجدوه ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم حتى قام البعير وجد تحت البعير قام البعير وجد تحت البعير ولا علمه النبي ولا علمه الصحابه والصحابه سادات الاولياء وافضل الاولياء بعد الانبياء فالرسل والصحابه والاولياء لا يعلمون الغيب المغيب الا الله جل وعلا لا يعلمه احد فهذا محمد افضل الخلق وافضل الانبياء لم يعلم ما جرى على عائشة ولم يعلم عقدها اللي ضاع أين هو حتى قام البعير فوجدوه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله بعد الأنبياء هم أفضل الناس لم يعلموه حتى قام البعير فوجدوه فغيبوا إلى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين تدعوا هذه الموارد يقع عندهم من الشرك الأكبر ويقع عندهم من الشرور والبدع والخرافات الكثيرة ما يقع ثم هذا البدعة جرتهم إلى بدع كثيرة فصاروا يوجدون احتفالات كثيرة بمن يسمونهم بالأولياء في كل مكان حتى يوجد في أفريقيا مئات أو آلاف الموالد وفي غيرها من البلدان كلها بأسباب هؤلاء الضالين الذين أحدثوا هذه البدعة وصاروا أئمة في الشد والبدع وهم بنو قبل القداح الباطنيون الذين احدثوا بدعه في مصر في المقام الرابع ثم تابعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعه فوجب علينا وعلى غيرنا طلبه العلم ان يبينوا للناس ما وقع فيه بعض الجهله وما غلا فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعة واغترارا بغيرهم وارتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الأمور. وقد تعلق بعضهم بهذه البدعة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه عليه الصلاة والسلام. ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقال وانزل علي فيه. وهذا لا حجة فيه لأحد لو عقل أهل البدع، فإنه يدل على شرعية صومه فقط وليس فيه الاحتفال بالمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال إنهما يومان تعرض فيه من على الله وإن أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فصائم يوم الاثنين لأنه يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه ويوم تعرض فيه العمل على الله عز وجل. الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، هذا يريد تعظيمه بالصوم يعظم الصوم كما شرع الله ذلك. يوم الاثنين يوم فاضل، يوم الخميس يوم فاضل تعرض فيه من على الله عز وجل. إذا صامها صامهم الإنسان كما صامهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن ومشروع، لكن أين الاحتفال؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه؟ تعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بأن النصارى واليهود يعظمون أنبياءهم بالأعياد، كيف نعظم نبينا؟ وهذا من الجهل الكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا نفسي أن نشبه بأعداء الله اليهود والنصارى، ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في أعيادهم وفيما هم عليه من الباطل، وقال لتتبعن سنة من كان قبل حجر قدة في قدة حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه يحذرنا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ثمن. وفي الأخير قالوا يا رسول الله والروم؟ قال ثمن. إن هم أولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في عوائدهم وأعيادهم، فإذا أوجدوا أعيادا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نقلده في باطلهم وليس لنا أن نشبه بهم ولا أن نعمل أعمالهم، بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك ونعلم أن قد ابتدعوا في دينهم ما لا ننتهي الله، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقلدهم أو نشبه بهم. فالدعوة إلى أن نوجد عيدا للمولد مثل فعل النصارى معناه دعوة للتشبه بالنصارى، ومعناه الدعوة إلى تقليد النصارى وأشباههم من اليهود فيما أحدثوا من البدع. هذه حجة داحظة وحجة فاسدة، معناها المصادمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعارضة لما حذر عنه عليه الصلاة والسلام. وحذرنا أن نشبه بأعدائنا وحذرنا أن نقلد أعدائنا، فكيف تشبهوا بهم في الأعياد؟ ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن ومحل البدع ومحل الظلم والإخراط والزيادة في دين الله، فوجب منعها لكونها بدعة ولما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان من الشرور كثيرة والظلم والإخراط وأنواع الباطل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله لم يزل يذكر بيننا عليه الصلاة والسلام ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام، ليس في حاجة إلى الاحتفال بالمولد، فهو لم ينسى حتى نذكر بمولد عليه الصلاة والسلام. مولده يدرس في المدارس، سيرة الدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد لم ينسى عليه الصلاة والسلام، وسيرته وشريعته وأحكامه ودينه كله يدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، يعلمه الناس ويدرس بين الناس، وذكره لم يزل في اليوم والليلة في الأذان والإقامة وفي الصلوات، أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان 5 مرات كل يوم وفي الإقامة 5 مرات كل يوم على رأس الأشهاد، أشهد أن محمد رسول الله. لم ينسى بحمد الله، بل يذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاة والسلام وفي التحيات في الصلاة 2 مرات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر 1 مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فالمسلم لم ينسه بحمد الله ولا يكن بحاجة إلى إحداث الموالد إنما يأتي بموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له مولد فهو يحيي ذكرهم بمولده الذي فعل وبدعته التي أحدث. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن بحمد الله والمسلمون يذكرونه ويشهدون له بالرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته ويعظمون أمره ونهيه ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان الحمد لله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بالمولد وبدعة المولد. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل جميع الموالد كلها بدعة. جميع الموالد كلها في الدنيا بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تقليدا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه ويقول هذا هو لفلان يجعل ولينا ويجعل عزينا. هذا من التأثير النصارى واليهود. هذا لا أصل عن بدعة منكرة. فليس أن لدينا موالد نحتفل بها ولا تعظم لا للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيرهم. بل هذا مما قلده قلد فيه الناس العاجل من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع على مبتدأ الله يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وسار على نهجهم جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى بهم ونسعى ناسهم. وقال جل وعلا لقد سلكوا في رسول الله أسوة حسنة. فأن يستأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأتباعه بإحسان من أصحابه ورضاهم وأرضاهم ومن سار ناسهم. وليس لنا أن نهدي في الدين ما لم يهد به الله. وليس لنا أن نقلد أعداء الله فيما أحدثوا في دين الله. بل علينا أن نعظم أمر الله ونهيه. وعلينا أن نبادر بأمر الله وننتهي عن نهي الله. وأن ندعو الناس إلى دين الله وشريعة الله. وأن نحذرهم مما فدعه الناس في دين الله من الموالد وغير الموالد. هذا هو الواجب أهل العلم والإيمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد أن كثيرا منهم يسمعوا في الإذاعات بدعا كثيرة. يسمعوا المولد في هذا الشهر والإحتفال به في أماكن كثيرة. وتسمعون أيضا في أوقات أخرى بدعة رجب الإسراء والمعراج وبدعة أخرى في أوقات أخرى يتبعها الناس. فالناس عندهم بدعة كثيرة. فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه آية المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى في الاجتماع على صلاة وذكر وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه جاءت صلاة العيد والفطر في الفطر شكرا لله عز وجل على ما أعلم سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين بحج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حصل في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة أن يماكم في لكم دينكم ولا تنسوا عليكم نعمتي. فجاء عيد النحر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي عشر الحجة من الذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام وأيام الحج كلها أعياد، كلها أيام الذكر والدعاء وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوم عرفة وأيام التشريق كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في وقت من عرفة ومزدلفة ومن رمي الجمار ومن ذبح الهدايا ومن ذكر وتكبير كلها قربات لله سبحانه وتعالى وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. أما أعياد جديدة تحدث وتبتدع فليس لها أصل في ذل الله عز وجل ولا يجوز إقرارها ولا الدعوة إليها ولا رضا بها. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا للدين والثبات عليه وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وأن يعيدنا من البدع جميعا ويهدي المسلمين لاتباع سنه نبيه والاستقامه على دينه والحذر مما احدثه المسلمون. والله جل وعلا امرنا بالاستقامه على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعلينا ان نستقيم على دينه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه على جواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
اله وصحبه وسلم. وبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفة المباركة والنصيحة الغالية لا يسعنا إلا أن ندعو لسماحة الشيخ طول العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن كان سماحته قد أجاب على كثير من التخمين. إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة القصائد والمدائح وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأثم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تشجيع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك بتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة.
علماء نجد وعلماء السلف إنما قالوا ما بلغهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعهم في هذا علماء قرون الكلام، وقرون الكلام كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم احداث مولد ولا غير. ثم تابعهم اهل العلم والذين بعد ذلك، تابع اهل السنه والجماعه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه اهل الايمان في القرون كلها من اهل المغيره، وعلى راسهم في المقام الثامن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وانه بين في كتابه اخلاص الصغار والصغير ان الاحتفال بالموالد من البدع المنكره، ثم بين بدعه الاحتفال بالرغائب وصفات الرائحة في رجب وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بين بدعة المولد، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بينوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ونم منهم أن ذلك لا بأس به، ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحليل البدع، بل غلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأسلافهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أسلافهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وقد عاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة. حتى إن عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورموه لأنهم عاشوا عليه وذنوبه، فتجدوا عند القبور يستغيث بها القبور ويقول يا سيدي فلان انصرني واشف مريضي وأنا في ديوارك، ويرى أنها لا دين وهو الشرك الأكبر لأنه عاش عليه وترك عليه آباءه وأسلامه. وفي هذا الزمان الأخيرة من سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علي المالكي، الدكتور محمد علي المالكي كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه يظهره، فأظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الزخارفة المحمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة. ولذلك رد عليه أهل العلم، ورد عليه هيئة كبار العلماء، ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من أهل العلم والإيمان. وذلك أنه ذكر في كتابه هذا قصائد منظونها الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفزع إليه وطلبه الغوث والإجارة في الموقع فيه الناس، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل، يفزعون إليه ويسألونه الغوث والنفر ويدعون إليه ويهدؤون إليه، ويقول من يجيرنا من يرسلنا إذا لم ترسلنا يا محمد وإذا لم تجرنا؟ فنسوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إليه، والتفتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه شكواهم وأمرهم للنصر والتأييد. وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وهذا في كتابه الزخارف المحمدية فصائل موجودة نقلناها وبيناها للناس، ورد عليه أخونا الشيخ عبد الله السلمي بين هذه الخصائل، وذكر في كتابه أنه يعلم الغيب محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم الغيب، وهذا كفر آخر، كفر أكبر آخر. وقال إنه يقطع الجنة من يشاء، وهذا كفر آخر، الجنة بيد الله وليقطعها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. وجعل مولد بدء، وجعل هذه الموالي من السنن، وجعل من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، هذا يقول عاقل. جعل ليلة المولد ليلة 12 من ربيع الأول أفضل من ليلة المولد، من ليلة القدر التي قال فيها الرب عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. فجعل ليلة التي أنزل الله فيها القرآن، وجعل أفضل ليلة، جعل ليلة المولد أفضل ليلة. فسبقه إلى هذا بعض الجهال من بعض المغاربة، فهذا كله يدل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة. فلهذا رد ابن علي ورد عليه غيرنا من أهل العلم لأجل إيضاح الحق وبيان الهدى، وطالبنا من الدولة وفقها الله أن تمنعه من الحديث في الحرام وفي الإذاعة وفي غير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل، لأن يغتر بها الناس ولأن يعلم الطلبة الشرك بالله الأكبر وبدعة منكرة. فهذا الذي جرى في هذا الرجل وأجلت فيه المؤلفات لبيان هذا الباطل، ورد عليه وعلى غيره من الأشباه، ليس ربنا وحده بل رد عليه وعلى أشباهه. ولا نزال نطالب ولا نزال نطلب من ولاة الأمور أن يمنعوه من تدليس المسجد الحرام وفي الإذاعة وفي السلال وفي الصحف حتى يعلن توبته إلى الله ما يشرك به ويوقع فيه. فإذا أعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس، فإذا أعلن ذلك فهو أخونا بالله، ومتى لم يعلن ذلك فنحن براء منه، ونشهد الله على أنه ضل عن السبيل وكفر بالله بعد الإيمان على ما أهلك من الضلال في كتابه العظيم. ونسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل جاء معاذ ذات يوم الى ابي موسى في اليمن، فالرسول بعث ابو موسى الى اليمن دائما ومعلما ومرشدا، وبعث معاذ ايضا اليمن، فقدر ان ابا موسى قدر عن يهودي اسلم ثم ارتد، فدعاه ابو موسى والكتابة يرجع الى الاسلام فابى، واذ جاء به مقيدا يقتل، ان لم يتب يقتل. فجاء معاذ فقال ما هذا المقيد؟ قالوا هذا رجل اسلم ثم ارتد الى دينه الباطل اليهوديه. فقال معاذ لا انزل من زيد بن دابته حتى يقتل، هو الله ورسوله. فقال ابو موسى انما جئنا به ليقتل ان لم يتب. قال ما أنزل حتى يقتل، ما دام ما أبى التوبة لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فرد أهل الإسلام بين المسلمين شأنها خطير، شأنها عظيم، وليس الكفر بين الناس في الكتب شأنه خطير وبلاءه عظيم. فعلوي أو العلوي من الناس في أو عمر إذا أظهر الكفر بالله وهو بدعة وجب أن يخلع على يديه، ويجب أن يمنع أن يمنع، ولو كان من أولاد الأنبياء، ولو كان من أولاد الحكومة، ولو كان من أولاد علماء البلاد، ولو كان من عيالهم، من ارتد عن دينه وأظهر كفره وجب أن يخلع على يديه كائنا من كان، سواء كان زيد أو عمرو. والله المستعان. نسأل الله ينصر دينه ويعلي كلمته، ويهدي يهدي ضلال المسلمين جميعا.
سماحة الشيخ، ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟
اليوم الوطني بدعة، اليوم الوطني بدعة. أما أسبوع العلماء فلا هي بدعة، هذا أسبوع يعرض في كتبهم، مو باحتفال، هذا أسبوع يعرض في كتب. إذا قيل أسبوع لكتاب كذا، وأسبوع لكتاب كذا، وأسبوع لباعث كذا، وأسبوع لباعث كذا، ليس هذا احتفال، هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع عن الكتب. فإذا قيل أسبوع لمحمد، وأسبوع للإسلام، وأسبوع الأمن السلام، مسؤول للقرطبي، مسؤول لكذا، بيها كتبهم وتباع بين الناس ليس هذا بالكتاب، هذا يظهر للكتب وبيعون لها ويشهر لها بين الناس. أما اليوم الوطني ويحرم اليوم الوطني أو بأي يوم أو بأي شهر غائر كل هذا بدعة، كلها من البدع ويشم بأعداء الله.
هناك برامج تعرض في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف إلى محاربة أحكام الشريعة كتعدد الزوجات، حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين أنه أصيب بالجنون، فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه المأساة، ولماذا لا يعرض ما يهدف إلى تعريف الأمة بطرق التربية الإسلامية الصحيحة؟
من وجد هذا فليس من الجهوات، من وجد هذا فليس من ليلة ويبين المسلسل هذا عنوانه وفي أي ليلة وفي أي وقت سمع هذا الشيء حتى نسأل عنه ونطلب الشريف الذي فيه هذا الشيء حتى نكون على بينة. ينبغي الإخوان أن يسمعون هذه الأشياء إذا سمع شيئا من ذلك أن يبين الوقت والساعة وعنوان الشريف إن كان عنوان الشريف أو عنوان المسلسل، ويعطي يكتب في ذلك أو إلى رئيس الهيئات أو إلى غير أهل العلم أو إلى وزير الداخلية أو إلى الملك. المفروض أنه يفعل ما يستطيع من إنكار المنكر.
سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون في محلس لهم، ليش ما نعوذ بنبينا مثل تعظيمهم بالموالد؟ نبينا معظم بحمد الله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه وصافي عليه واتباع سنته والشهادة بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتعليم المخالفة عليه الصلاة والسلام، لا بالدعوة إلى الموالد.
ما رأي سماحتكم في من يرسل رسالة إلى صديقه أو رئيسه يهنئه فيها بذكرى مولده أو ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟
هذا ما تعصب، هذا ليس له أصل، هذا من عمل المشركين، هذا شيء جديد حدث على الناس، لكن ولي الأمر إذا رأى فيه مصلحة وتبدأ فتن فقد نصه العلم أن يجوز لولي الأمر أن يهنئ الكفار إذا رأى المصلحة الإسلامية في ذلك وأن يبدأ بها شرا أو يثبت بها خيرا، كلا بدرء المفاسد وجلب المصالح.
لقد سمعت بعض المشايخ في إحدى دروسه تلفزيون بأنه لا بأس من عمل مناسبة لمولود أو مناسبة مضى عليها عام، ومعرفش بمعالته جامعة الرياض بمرور المضي 25 عاما، يعني يتأثر بجامعة الرياض
إذا لو تهلون ليتخرر لكان مناسبة نعمة حدثت فيجمع الناس لأن قادم من سفر أو يشوفهم المرض في الرقائب، لا بأس العيد ما يتكرر، مثل العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا حول موليمة بمناسبة كل من سفر أو مناسبة وليد الله يبحثها العقيقة يوم السابع ويقرب على من جامل أقاربه أو بمناسبة شفاه الله المرض يجمعه ويقيم وليمة أو ما أشبه ليس هذا من العيادة، ما هذا إن باب الشهر لله يعني العيد ما يتكرر يدور بدور الشهر أو بدور الأسبوع أو بدور العام تسمى عيدة.
كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية
هذه اللي تدور تتكرر
من نوع
هل سمع عيادة.
وبعد انتهاء الأسئلة التي تصل بالموضوع هناك موضوع ملح، أحد الأخوة أرسل إلينا هذه الرسالة: بين يدي سماحتكم بطاقة تعريفية بمشروع خيري اسمه كافل اليتيم، هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاة بالكويت بتبنيه والقيام بأعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الإسلامية بالدول الإسلامية والتي تعنى بالأيتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم أن يأكل له يتيم أو عدد من الأيتام وذلك بمجرد ملء هذه الاستمارة المطلقة. وإلى الأخير بعد ما الأخ يعني استمارات يقول يتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى يهب الناس سماحة الشيخ حفظه الله، نصيتكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا تشغل في صلاة المصاري الجليل. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل نشرة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، ونرجو النظر في ذلك رحمكم الله. سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما. نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جذريا
إن شاء الله. هذا قد كتبنا فيه لله الوزير الإعلام وحرمنا على من هذه الأشياء، ونسأل الله أن يهديهم ويعين عليهم.
سؤال آخر نراه مهم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين إلى بلاد في أجازة الربيع، ونحن نود أن نسافر إلى أهلنا وزوجاتنا وأولادنا، وذلك على نفقات خاصة مع استعدادنا لتقديم كافة الضمانات اللازمة للعودة. نعمل التزكية لدى وزير المعارف وإدارة التعليم في الرياض، وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نصل أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا.
تكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا إنه لا يستطيع لأنه جرب إخواننا المصريين وغيرهم إذا راحوا يتأخرون عن الدروس ويضيع بعضهم الدروس، فلم نجد حيلة إلا منعهم من السفر في العودة هذه القصيرة، لأن عطلة قصيرة فلم يسعنا إلا منعهم من السفر، لأنهم إذا سافروا يتأخروا كثير منهم، هذا يقول مريض وهذا يقول جرى على زوجتي كذا وهذا يقول جرى علي كذا، فيتأخروا عن مواعيد رجوعهم. هذه علتهم في هذا الأمر، ولا هذا شيء إليهم، نسأل الله يوفقهم، ليس لنا به دخل، بل نسأل الله لهم التوفيق للجميع، نسأل الله للجميع التوفيق.
نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الإمكان إلى موضوع البدعة، ومتى يكون العمل بدعة ومتى يكون سنة حسنة، لأن هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيرة بين المسلمين.
ليس البدعة شيء حسن، كلها ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهو الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة. فلا يجوز أحد يقول إن بعض البدع ليس بضلال، فإن هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفة له عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إن البدع أقسام قولهم ليس بصحيح، فالبدعة كلها ضلالة، ومن زعموا أنه بدعة مما يجب من جنس جمع المصحف الكريم ونقض وتشكيل ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القرآن والعناية بالقرآن وما شرعه الله عز وجل. الحاصل أنه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلالة كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل مثلا بدعة وكل بدعة ضلالة، والتقديم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عمر أنه قال في التراويح لما في بدعة هذا، فالعلماء قالوا فيها أن المراد لما في البدعة من جهة اللغة، لأن في اللغة العربية كل شيء على غير مثال ثابت يسمونه بدعة، فليس مقصود بدعة في الدين، ولكن جمعه للناس على إمام واحد بعدما كانوا مسرحين سماه بدعة من جهة اللغة، وإلا فليس بدعة بل سنة، فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي سنة مؤكدة وليست بدعة.
بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، يقول المدعو محمود محمد طه وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين أن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون جماعة بدعة من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الأضحية باعتبار أن الخروف مسلم مثل الإنسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيح المسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعاون مع علماء السودان والعالم الإسلامي والمسؤولين السودانيين لوضع حد لنشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار الفريق الإسلامي أخيرا.
هذا رجل ظالم مضل، هذا رجل ظالم مضل، محمد طه ظالم مضل وكافر ظالم، لا اشكال في امره، وقد كتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري او النعيمي النميري من مجلس التاسيس الرابطه ومجلس الاعلام الاسلامي، كتبنا بان هذا يجب ان يقتل بالسفاهه والا قتل، ولكن لم يفعله شيئا، ولكن بلغنا الان انه مسجون ولعله لا يخرج من السجن ان شاء الله، وهو ظالم مضل، ولو هذا الله النميري لقتله، ولكن ان شاء الله بعدما حكم الشريعه النميري ومنع انصر تحكيم الشريعه، انا نسال الله لها التوفيق، لعله ان شاء الله يقتله ان لم يقتل، وهو ظالم مضل، يقول جعفر يعمل بما كان عليه من مكه، ولا يرى السرائر التي جاءت المدينه، ولا يرى قد الزاني ولا قطع السارق ولا رجم الزاني ولا كل شرع يصف وراء ظهره، كل شرع جميلة لجاء في المدينة يصفها. هذا هو ظل مظل. ومن جهله إذا كان يقول أن الخروف مسلم، هذا من جهله الكبير من ضلال العظيم. الرسول ذبح الخروف عليه الصلاة والسلام، الرسول ذبح الخروف ووحد بجلسين من الحين. من يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟ هذا أبدا من السنة عامة وأبدا من السفر.
تفضلتم سماحتكم الأسبوع الماضي بالرد على سؤال الأخ الذي ذكر أن أحد السائقين الكفرة صاحب إحدى الأسر وكانوا حريم صاحبهم إلى أحد الأفراح، وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسيارة إلى أحد الشركات كما حدث. نحن نلقي عليكم السبعة تولوم لأنكم في وسعكم أن تمنعوا استخدام هؤلاء الكفرة داخل البيوت، ولا يكلفكم هذا شيء غير أن تتفضلوا بزيارة ولي الأمر، وسوف يسألكم الله لأنكم أنتم المسؤولون الأول عن إقامة شرع الله، وأخذا بالحديث الذي يقول لا يبقى في جزيرة العرب غير مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أن من المسؤولين، أنا لا شك أني من المسؤولين، وقد بذلت في هذا ما يعلم الله من الكتاب والمباشرة، لا مع الملك ولا مع غير الملك. وبينا لهم أن هذا منكر وأن لا يجوز استخدامهم، ونشرناه في الصحف وبينا في المجالس هذه، ومع الملك وفقه الله، ومع ولي العهد، ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة. نسأل الله لهم التوفيق. وقد عمموا في عدم الاستجلاب، قد عمموا صدر تعميم من وزير الداخلية لمنع إقدام السائقين وغير السائقين الكفرة من خدم السائقين. وعسى الله أن يمن بمنع العمال، حتى العمال عسى الله يتناشرهم ويسر منعهم. نعم فده مبذولة، وعسى الله يفعل الأسباب. ليس في أيدينا إلا البلاء، ما في أيدينا منع، في أيدينا البلاء فقط. أما المنع في أولاة الأمور عسى الله يوفقهم إليه.
ما مدى تأثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة؟ وهذه ورقة مأخوذة من تكوين من بنك الرياض والطباعة طباعة دار الأصفهاني للطباعة بجدة. فيه يقول: حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بأسطار الكعبة وقال: اللهم اغفر لي قبل أن يرهمك الناس.
قبل
أن يرهمك الناس، يعني قبل ما تشغل بالناس.
يرهمك الناس.
قبل أن يرهمك الناس. هذه كنا نكتة.
أنا أقول مجاهل ولا لعب، مجاهل ولا لعب بالناس يضحكون عليه. هذا منكر. ما يقال حق الهدامة الناس. هذا جاهل مركب أو لاعب مستهزئ.
من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا.
الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح. الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح. من تعلم العلم لمباهات سفهات العلماء أو مجارات السفهاء أو يجلسون عليه الناس ويقولون إن كذا وإن كذا، هذا مرائي ناقص لوجه الله، فيكون مع المرائي متوعد من النار نعوذ بالله. ولهذا قال: فالنار الناقص. فمعناه صحيح وله الحذر من الرياء، وأن الواجب يتعلم العلم لا يباهى في العلماء ولا يمارى في السفهاء ولا يعرف خذول الناس إليه وثنائهم على وجههم له، لا، ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه. هكذا يجب التعلم. أما الرياء والسمعة والمباهات والممارات السفهاء أو لأجل حطام الدنيا، هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار.
ماذا صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه مسلم؟
هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. هلك المتنطعون قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، والتنطع التكلف والتعمق في الشيء والابتداع. هذا من حجة السنة على تحرير البدع، لأنه يتنطع وتكلف، والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
بعض الأخوة النساء يطلبن دورات خاصة للحريم ليستطعن الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد، فهذا شيء مطلوب.
أن عند له المصالح الشرعية وفيها أيضا مكبر سماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك، يسمعوا ذلك ويسمعوا صلوا معنا. طيب لا بأس.
دورة مياه يعني الموضوع يعني يصل دورة مياه للحريم.
يمكن يجعل له محل منها يسأل عليه تأخذ النساء.
إنسان مطلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالان، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من شيء وشدد على نفسه بالطلاق ولم يريد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، هذا حق حقوق اليمين على الصحيح، وعليك فرض اليمين ولا تقع ولا يقع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلمه فزوجته طالق، فإنه متى كلمه وقعد عنده يقع فرض على الزوجة لأن الطلاق معلق على الشر، مثل لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق تطلق، أو قال إذا نزل المطر فزوجته طالق، أو قال إذا حاضت فزوجته طالق وما أشبه
ذلك. شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاص، ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة.
السيارة كلها واحد مقدمتها مؤخرة، لكن إذا كان عقله معه وقع الطلاق، إذا قصر الطلاق، وإن كان عقله معه يتكلم مع العاقل غير العاقل هو مثل المجنون لا يقع الطلاق، يتكلم مع غير عاقل مثل المجنون لا يقع الطلاق. أما كان يعقل فيستهتر، فإن كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في البيت إن طلق لا يكلم فلان أو لا يقعد عنده، إن كان طلق لا يطلق وليس قصده إطلاق زوجته وإنما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه فهذا حقه اليمين وعليه كفارتها. فإن كان أراد يقع الطلاق لما يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليها طلقة بذلك إذا كان عقله معه سواء ركب في مقدمها أو في مؤخرها، إلا إذا قال إذا مات في المقدمة أو في مؤخرة عين فهو على ما عين على ما عين وعلى ما نوى.
ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر؟ هل ركعتين أو أربع ركعات؟
لا أصلي الصلاة فوقي من تبع الرياض من تبع البلد وأطراف البناء حوله أطراف البناء حوله وهو ليس بسفر.
أيوه. إمام كثير الحركة في الصلاة فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
يعلمون صح يعلمون صح بين له أن لا تجوز الحركات الكثيرة المتوالية وأن الواجب عليه الخشوع والطمأنينة، فهي كثرة الحركات وتوالت عرفا من دون ضرورة طبق الصلاة، والواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير وينبه لأن قد لا ينتبه بعض الناس فيجي ينبه ويحذر.
الساعة 8:07
رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب.
إذا كان الثقب خفيف قليل ما يعرف صلاته صحيح، هل كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة فقط، عيد تتوضا وعيد الصلاه الاخيره.
ذهبت الى العمره واعتمرت من جده فهل هناك علي هدي؟
نعم.
ذهبت الى العمره واعتمرت من جده.
اذا كنت من اهل جده يكفي، لما يكون بديت من مكان اخر من الرياض او من الطائف وانت تقصد العمره، ولكن ما اخرجت جده من جده تجاوزت الميقات عليك دم عن صرف الميقات. اذا كنت بديت من مكان بعيد عن جده مثل جده من الطائف او جده من مثل الرابر تجبت منها الرابر ولا أحوانت من الرابر ودويت الحمار أنت في الرابر ولا أحوانت منه يكون عليك ذبيحة تكميرا لعرفك وسرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا لا، أو كنت جيسة جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض أو من المدينة أو من غيرها إلى جدة ما عندك فيها ما عندك فيها عمرة ما طرى عليك عمرة، فلما صرت في جدة طرى عليك أخيرا وبدالك أخيرا أن تعتمد فلا بأس، لا من جدة ولا خير عليك، لأن ما نويت العمرة إلا منها، فلا بأس، ولعله ظاهر.
يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله، فهل هذا الاسم جائز؟ وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الشهادات؟ أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟
ما نعلم شيئاً. وله دعاة الله وله غلام الله في دعاة الله ودعاة الله كل الناس دعاة الله كل الناس دعاة الله
غلام الله يا
شيخ غلام الله نور الله غلام الله مثل عبد الله نور الله مثل نور المخلوق أولي لك وأحسن الأنوار كلها من الله هو اللي خلقها.
في جار الله جار الله كذلك
جار الله
جار الله
كذلك
لا ولا رسول الله لا ولا رسول عبد رسول الله أما عبد الله ولا الله فلا لا
وعبد النبي
عبد النبي ما يجوز عبد النبي وعبد الحسين كل هذا سيجوز هذا من عمل الظاهرة
مريضت امرأة ولم تجد في بلدها غير
طبيب لغير الله لا يجوز
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية
أما نور الله هو كتابين كتابين فهو طيب لا ينبغي ينبغي يغير نور الله نور الدائم إذا كان أراد به الله من دائم الله نور الله ينبغي يغير ينبغي يغير لأن لا نورا أنه نور الله الصفة الذي صفة الله سبحانه وتعالى فإن نور نوران نور صفة الله عز وجل ولا يفرق به سبحانه ونور مخلوق يمجد أنوار اللي في الشمس والقمر وغيره هذه أنوار مخلوق ونور الإنسان من قائد أنوار مخلوقة فين بغي لها يغير هذا الإنسان حتى لا يهم
جار الله يا شيخ ما في شيء جار الله
ما في شيء
نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور مجلة نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور كل قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى أن لا تدخل الملائكة علينا فيها
ينبه إن شاء الله ينبه إن شاء الله وأهلا وحدا ترقع الرأس يقطع الرأس إذا قطع الرأس بالحبر ولا غيره انتهى
أو يطمس
إذا طمس الرأس كان إذا طمس بالحبر
مريضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار هل هناك اختلاف لو كانت الكتابية احتمال أن تؤذيها أم لا مريضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار
إذا كان المقصود يحصل الطبيبة الكتابية فتختار المرأة لها لا أكثر وأسلم وتحذر شرها ان كان ذلك من الشر وان ذهبك الطبيب المسلم من باب الاحتياط الامر في هذا واسع متقارب لان هذه كتابيه وفيها شر وهذا الرجل والمراه عوره الامر متقارب ولكن اذا كانت الطبيب معروف بالامانه وعمل عندها شيء ما يؤذي المسلمات ولها معرفه الطب جيده فلا باس
فاخوه يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسه واحده لتناول القهوه او للذكر فلا هذا جائز وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة
ليس زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها لا وجه ولا غيره بل عليهم التستر والحجاب فإذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التفرد فلا بأس إذا جلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي بوجهها وأسنان بدنها فلا بأس ولا حرج أما أن تجلس وتبدي لهم محاسنها غير حتى ولو كانت غير جالسة معهم ولو كانت في مكان آخر ليس لها أن تبدي محاسنها وعليها أن تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقة
ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد صلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد
لا حرج سنة عند المقابلة المصافحة كان الصحابة صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا فإذا لقي أخاه الصف صافح قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة
إذا كان يقرأ
ولو يسكت
سلم عليه
ويقرأ
لا يا شيخ إذا تسننت أنا وحصلت اللي جنبي يقرأ
صاحي ولو يقرأ يعني من السنة عند اللقاء سلم على أخي
اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 8 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات؟
إذا كانت الأرض أردتها للبيع، نيتك البيع لك يا كل سنة بناس ثاوية، كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، سواء ألف أو 2000 أو 3 على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي تجالسها وتشابهها. كل سنة لها حسابها ولها قدرها، والسنة الأخيرة تزكي 5 سنوات. وأما أن تزكي 5 عن جميع السنوات لا، كل سنة لها حكمها، كل سنة لها حكمها ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت أمسكتها ما عندك من يبيع، متردد هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أمسكتها للبيع في بيعها والسيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية.
ما صحة حديث اطلب العلم من المهد إلى اللحد، وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟
حديث اطلب العلم من المهد إلى اللحد هذا ما هو صحيح، موضوع عند أهل العلم ليس بصحيح. اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم، اطلب العلم من المهد إلى اللحد هذا ليس بصحيح، ولكن المعنى جده طلب العلم والحفظ طلب العلم، فالحديث هو صحيح. هو خلاف الحديث الآخر اطلب العلم لو في الصين ليس بصحيح. أما حديث لا يموت أن أحدهم إلا ويحسن ظنه بالله حديث صحيح رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أن أحدهم إلا ويحسن ظنه بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فظن بالله حسن طيب، فمثلا يظن بالله ظن طيب، هذا أهم مهمات. ولكن عندما يحصل ذلك إذا أحسن عمل، إذا أحسن العمل حسن ظنه، وأما إذا أساء العمل ما يستطيع حسن ظنه، وإذا أساء العمل فإذا سوء العمل يدعوه إلى سوء الظن، كما في غير الشاعر إذا أساء في الظن أساء ظنه. فالمقصود أن من أسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصية سبحانه وتعالى، فمن أحسن طاعته لله واستقام على أمر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساء ظنه، نسأل الله السلامة.
لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور الخلاعية التي تأتي في علب جبن البقرة الضاحكة،
كتبنا عن هذا المسؤول،
جزاك الله،
كتبنا عن هذا المسؤول، ونسأل الله إذا كان في الأسباب.
ثمن الجنة، ذكر في الحديث جزاك الله خير أن هذا ثمن الجنة.
وشو؟
لا
من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحات، الطاعة كلها ثمن الجنة. سمعة الله غالية، سمعة الله الجنة ثمنها طاعة الله. إن الله اشترى من المسلمين ومن المسلمين بأن له جنة يقاس من سبيله من ثمنها الجهاد وأداء الواجبات وترك المحرم في الحديث. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فمن أعظم ومن أضمن ما يبلغ به المؤمن غاية الرضا من الله تعالى والدخول إلى ساحة رحمته هو أن يجتمع دائما على طاعته ومحبته، ويتزود من مائدته في مجلس علم هو خير له من عبادة 40 عاما، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فعلى وجه الزمان صارت وستظل تسير ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة ناظرة تخبر الناس والأجيال أنه من قرابة 14 قرنا من الزمان ولد وبعث وعاش فوق أرض هذه الجزيرة رجل فاق جميع الرجال، رجل أرسله الله رحمة للعالمين وإنقاذ الناس أجمعين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولله ضر من قال ولقد علمت بأن دين محمد أقوى وأقوى مثيلا، لا تذكر الكتب الثوالث قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إنه محمد بن عبد الله أجود الناس كفا وأجرع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء،
فما محمد بن عبد الله إلا وساح الشرف على صدر الوجود، وما محمد بن عبد الله إلا وساح المجد صرف كتف هذا الزمان، وما محمد بن عبد الله إلا سيد ولد آدم ولا فقر، سيد العرب والعجم، سيد الإنس والجن، سيد الثقلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين اتبعوا سنته وفهموا دعوته وصالوا رسالته وحملوا رايته، وتمت لهم بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك أهل التقوى وأهل المغفرة. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة وصاحب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن بدع الموالد، شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق عليه وأن ينفع به وأن يجازيه عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومع موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليه سبحانه وتعالى أنبع عليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أخبر عن نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله العظيمة وإحسانه العظيم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليه وعليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل وزروس من السبل وخفاء من معالم الهدى، وقد مكث الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب، فأرسل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم وليعلمهم دين الله القويم وليوضح لهم الإسلام الذي بعث الله به المرسلين، وجعله الله رحمة للعالمين، فقال سبحانه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وجمع به بعد الفرقة وغنى به بعد العيلة والفقر، وهدى به الأمة إلى الصراط المستقيم، وأحيا به ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدعا إلى الهدى وبشر وأنذر حين بعثه الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة على رأس 40 عام من عمره عليه الصلاة والسلام، لما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى عليه الصلاة والسلام، تبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الأذى من قومه، وهدى الله على يده من هدى في مكة المكرمة.
ولما اشتد بهم الأذى هاجر جنب غفير منهم إلى الحبشة، لأن ملك هذاك الوقت ملك عادل لا يقام عنده أحد، هاجروا إليه وهو على النصرانية، فهاجروا إليه ورحل بهم، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما. هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، فجلسوا هناك في أمن وأمان، وهدى الله على يديهم ملك الحبشة النجاشي وأسلم على أيديهم، ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة، ومضى على هجرته في المدينة 6 سنين، ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشة هجرة ثانية إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأذى في مكة واشتد بأصحابه الأذى رضي الله عنهم أذن الله له الهجرة، فهاجر هو من استطاع من أصحابه إلى المدينة، وأظهر الله دينه هناك، ورفع شأن الإسلام، وقام سوق الجهاد إلى ما آخر ما هو معروف في السيرة النبوية. وكانت هذه النعمة لا يعادلها نعمة، لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته وعرف الناس بها دينه الذي بعث به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فنشر أعلامه وبين معالمه على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب، وهو القرآن فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال. قال فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم. ونحن نقص عليك أحسن القصص. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعض، فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث، وهو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هداهم الله به إلى أسباب السعادة وإلى دين الإسلام وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة وإلى كل خير، وحذره به من كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داع وأفضل داع وأعظم رسول وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام، كمل الله به المرسلين وختم به عقد النبوة، فصار هو خاتم النبي والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي، من ادعى النبوة بعده فهو كافر وأن مضل، فمحمد رسول خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين، ورسالته خاتمة الرسالات، وشريعته أكمل الشرائع عليه الصلاة والسلام، شريعته أكمل الشرائع وأهداها وأحذرها وأعمها، وجعل الله فيها حل كل مسلم، وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد، وجعل شريعته بحمد الله سمحة ميسرة ليس فيها أغلال ولا آثار، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستقيم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه حجة الوداع يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بين الله بها أنه أكمل الدين للأمة وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة أدره الله إليه وتوقاه الله إليه ونقله إلى رفيقه على إلى دار النعيم والكرامة، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين في دار النعيم عليه الصلاة والسلام. واستمر أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر فاروق وعثمان بن نورين وعلي المرتضى كلهم ساروا على نهجه وعلى طريقه يدعون إلى الله عز وجل ويبشرون بالإسلام ويعلمون الناس أحكامه وهكذا بقية الصحابة جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله وعلموه الأمة ولم يبتدعوا في الدين ما لم يعلم به الله بل علموا الناس دين الإسلام وأرشدوهم إلى دين الإسلام وساروا على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأقوال والأعمال والسيرة وبلغوا عن الله رسالته وعن نبيه ما جاء به عليه الصلاة والسلام وصبروا على ذلك وجاهدوا على ذلك جاهدوا الروم وفارس وغيرهما من الأمم الكافرة ونشروا دين الله في أنحاء الدنيا وقاتلوا المرتدين وقضوا على أسباب الردة فجمع الله بهم الكلمة وأعز بهم الإسلام ورفع به رايته في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم وصاروا ملوك الناس وصاروا قادة الناس وصارت الكلمة لله وحده وصار دينه هو الظاهر سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم يدعون إلى الله ويخشونه ولا يخشون أحد سوى سبحانه وتعالى جاهدوا في سبيله ونصروا دينه وأعلوا كلمة الله وصبروا على ذلك صادقين مؤمنين موفقين نصحوا لله ولعباده فأعلى الله بهم كلمته وأعز بهم دينه ورفع بهم شأن الإسلام وجعلهم أئمة وهداة وقادة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. ثم مروا على ذلك القرن الثاني والقرن الثالث مروا على الهدى والدعوة إلى الله عز وجل ونبغت فيهم نوابق من أهل البدع ولكن أهل السنة وأهل الحق جاهدوا أهل البدع وحذروا فيهم وبينوا بدعهم وضلالاتهم وسفهوا أحلامهم وظهر أمر الله بين العباد بسبب أهل العلم والإيمان من أئمة السنة وأئمة الحديث والفقه الإسلامي نشروا دين الله وأنذروا الناس من تبعه المتبعون في العقيدة وفي غيرها. فلما مضى القرن الثالث من القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وفي الآخر ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة يعني قد خفت عليهم أمور الدين وسهلت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاختلاف وظهور أهل البدع من أئمة الكلام وغيرهم نبغت نابغة يقال لهم الفاطميون واعتدوا على ولاية المسلمين وتملكوا بلاد المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر وصارت لهم دولة في مصر ثم ابتدعوا بدعا كثيرة منها بدعة النوافل. قالوا فالذي ولد في ربيع الأول فلا بد أن نبتدع احتفالا بمولده ومولد فاطمة ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنه فابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها بسلطان وهم شيعة رافضة يدعون الإسلام وهم في الباطن من الروافض من المؤجلين لغلو في أهل البيت وعبادة أهل البيت وعبادتهم من دون الله عز وجل. فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسة موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي والحسين والحسن وفاطمة ولحاكمهم الموجود يعني ملكهم من ذاك الوقت ورئيسهم وخليفتهم. ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد قالوا هؤلاء وصار هؤلاء هم الأئمة لهؤلاء المبتدعين في هذه الموالد التي ابتدعوها
وصاروا هم القاده لهم في هذه البدع، فصار كثير من الناس يتبعون لكل من يزعمون انه ولي او انه شيخ كبير الى مات، يعني له عيدا كل سنه لمولده يجمعون فيه الناس ويذبحون فيه الابل والبقر والغنم على حسب ما يتيسر لهم، ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما شاءوا من قصائد او رسائل او تراجم لهذا الرجل او غير ذلك. ومن ذلك بدعه المولد، مولد النبي عليه الصلاه والسلام، فان الفاطميين الذين هم ملوك المغرب ونصر ابتدعوا هذه البدعه في القرن الرابع، وتابع هناك بعد ذلك، ثم انتشرت هذه البدعه في كثير من بلدان المسلمين في افريقيا وفي اسيا وفي غيرها، وصارت عندهم هذه البدعه عيدا اسلاميا مثل عيد الفطر والاضحى، يعظمونه ويتبعونه ويجمعون فيه الناس ويوجد فيه الاطعمه والموائد الكثيره والقصائد التي بعضها فيه الشرك الاكبر وبعضها فيه الشرك الاصغر وبعضها فيه منكرات كثيره. وقل احتفال من احتفالاتهم ان يسلم من شرك وبدعه ومعصيه الا ما عصم الله، فنفس المولد ونفس الاحتفال بدعه، ثم ينضم اليه بدع كثيره من غلو النبي صلى الله عليه وسلم وغلو في اناس اخرين من اهل الموالد، وإيجاب منكرات أخرى من اختلاط النساء بالرجال، وربما وجد في بعض موالدهم شر الخمور وأنواع الفسق نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن هذه البدعة التي ابتدعها ملوك المغرب في القرن الرابع ثم تابعهم بعض الناس سارت في الناس وانتشرت في الناس في أفريقيا وغيرها من بلاد المسلمين، وصارت سنة عندهم، من أنكرها أنكر السنة، ومن خالفها فيها خالف السنة، لأنهم عاشوا عليها ونشأوا عليها هم وأسلافهم الذين مروا بعد هذه القرون المفضلة، بعد قرون الثلاثة المفضلة، وبعد ظهور البدعة في القرن الرابع على يد الفاطميين، ثم على من جاء بعدهم من بعض الناس، صار بعض الناس الذين نشأوا فيها واعتادوها يعتقدونها سنة ويعتقدونها عيد يجب أن يقام ويجب أن يعظم، وإنما هو بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فرأيت التنبيه على هذا، وكان الناس في هذه البلاد لا يعرفون هذه الأمور، لأنهم بحمد الله نشأوا على الطريقة المحمدية والسيرة التي سار عليها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، لأسباب دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فإنه دعا إلى السنة ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا أولاده وأتباعه وأنصاره من آل سعود ساروا على هذا النهج، يعلمون الناس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الشريعة، ولا يعرفون هذه الموالد ولا يقيمونها، لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة هدى الذين دعوا إلى الله في هذه البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كانوا يحتفلون بذلك وما كانوا يعرفون ذلك. لكن لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور، صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف، ووجد بيننا في غرب المملكة من قد يحدد هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجب علينا على أهل العلم أن يبينوا شرع الله في هذه المسائل، وجب على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأئمة الإسلام بعدهم، وأن يوضحوا البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله واداء للامانه، وتحذير الامه من البدع التي ما حدث في قوم الا حل بهم الدمار وانتشرت بينهم الشرور والفساد. فالبدع مفاتيح الشر وهي اعظم من المعاصي واكبر من المعاصي، فان اعظم المنكرات الشرك ثم بعده البدع، ثم بعده كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما لم يكن هو رد فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة يقول في خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لما خبر الناس ذات يوم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبينوا هذه البدع ويرشدوا الناس إلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الواجب الحذر منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولا أصحابه، ولا احتاج لهم بإحسان القرون المفضلة. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي أو بموالد الأولياء وأفضل الأولياء وأعظمه الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقي 12 وجدهم الجنة، هؤلاء أفضل أولياء الله بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يحتفلوا بموالدهم، ولم يحتفل بموالدهم بقية الصحابة، ولم يحتفل بذلك التابعون ولا أتباعهم بإحسان. فكيف يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما لم يأذن به الله؟ فلو كان خيرا لسبقنا إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما بقي شيء غير من الله إلا دعا إليه وعلم الناس إياه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما بقي شيء يضرنا إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، قال: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولم يقم مولدا له عليه الصلاة والسلام في حياته، ولا أرسل الناس إلى ذلك، ولا أقامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم، ولا معاوية بعدهم، ولا الأئمة بعدهم في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ولا أئمة هنا بعد ذلك. فكيف يجوز يسوغ للمسلمين أن يتابعوا الرافضة وغير الرافضة من البدع أو جهلة الأمراء أو غيرهم ممن أحدثوا البدع؟ فالواجب على الإسلام والإيمان أن يتقيدوا بالسنة، وأن يستقيموا عليها، وأن يسيروا عليها، وأن يحذروا ما خالفها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم، وأمره أن يبلغهم ما بعثه به. فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا قد بلغ كل شيء، ولم يختم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بالمولد في ربيع الأول في 12 أو في قبله أو بعده أو في غير ذلك لبينه الأمة، ولنقله الصحابة رضي الله عنه، فقد نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه، ولفعلوه بأنفسهم، لأنه ما بعده نبي يبلغ عنه، وخاتم الأنبياء. فالشيء الذي ما بلغنا إياه ولا علمنا إياه ليس لنا أن نحدثه. فالدين كامل بحمد الله قد أكمله الله، فليس لأحد من الناس أن يحدث الدين أو يفرع في الدين ما لم يأذن به الله. والعبادة توقيفية، عبادات توقيفية ليست بالآراء والاختراعات، لا، ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسوله، فالذي لم يأتي عن الله وعلى ولا عن رسوله من العبادات ليس لنا متعبدا فليكن بدعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك
على شريعة الله فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغنيك من الله شيئا. ولهذا تكلم أهل العلم وبينوا أن بدعة الموالد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كثرت بين الناس، كل جماعة لهم شيخ أو كبير يحقون يجعل له مولد ويجتمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في أيام وليالي معلومة، وجعلوا من ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كانوا يحتفلون به في ربيع الأول لأنه مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، في 12 من ربيع الأول، فيوم ربيع الأول مولد ومأثم عند أهل البدع، والله ما شرعنا لا احتفال بمولد ولا بمأثم وحزن على الأموات، فلا نقيم مولدا ولا مأثما. وجمعت الرافضة بين هذا وهذا فجعلوا مآثم لموت عظمائهم وجعلوا مظالم لعظمائهم، وتابعهم كثير من الناس على هذه البدع، فجعلوا عاشورا مأثما للحسين، وجعلوا في رمضان مأثما لعلي، وتابعهم كثير من البدع، فجعلوا مآثم وجعلوا موالد لا ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل السنة والجماعة وأهل الحق لا يرون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعة وترك كل بدعة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته، وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار عليه أمة الهدى بعده. وقالوا يجب أن نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه هو رد فهو مردود. وقال شر الأمور، وقال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكثير من هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع أحدثوا معها أنواع من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي وحسين وغيرهم من البدوي في مصر، وكشير عبد القادر الجيلاني في العراق، وابن عربي في الشام، وآخرين يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماعهم وعند اجتماعهم حال الاحتفال بوائدهم وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى عباده غيره. فانه عند المديح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المديح جرهم الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس بالشرك بالله في الشرك الاكبر، ويقول انه للتغافض وانه للنومه وليشرب الكربات ويعلم الغلو الى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. هذا من المدح يجرهم الشيطان في مدحهم حتى يقعوا في الشرك الاكبر، وحتى يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب، والله هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله، فسبحانه وعنده ذاته الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ويقول فيه انه يغيث الملهوفين وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاه والسلام، ويفعل ويفعل حتى قالوا انه يعطي الجنه من يشاء ويعرضها من يشاء، وقالوا انه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وان من جوده الدنيا وضرتها، هذا كله من الجهل بالله. حتى قال البوصيري في قصيده المعروفه بالبردع، يقول في قصيدة المشهورة التي يحفظها كثير من الناس ويتخذونها وردا في الصباح وفيها الشرك الأكبر ويتونها في الموالد، يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي ما يغني من سواك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألون به سواك عند حلول الحادث العذر يعني يوم القيامة، إلا أن تكون في معادي آخر ينبغي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر فإن من جودك الدنيا وضرتها إلى الآخرة، ومن علوم نعيم اللوح والقلم. هذا يقول الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يعقل ما يقول عن الله. كل شيء جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله شيئا من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة. فالمعنى فإنه جودك الدنيا والآخرة، والله يقول فلله الآخرة والأولى، وهؤلاء يقول لا لمحمد الآخرة والأولى. هذا يقول عاقل، هذا يقول من يفهم الدين. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني كل القلوب عنده يعلمها، وهو صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأخبر أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولما وقع ما وقع على عائشة ورماها المنافقون وبعض الجهلة وبعض من أثر المنافقين رماها بفاحشة، فوقف عليه الصلاة والسلام ولم يعلم الحقيقة حتى أنزل الله براءتها في القرآن، حتى أن الله براءتها بقوله سبحانه إن لنا جاءوا بليكم أصد منكم لا تحتوي شرات من وخير لكم الآية. فالله جل وعلا أعلمه بذلك وقد سألها وسأل غيرها، فسأله علم بالواقع حتى أخبره الله سبحانه وتعالى. ولما وعقدها في غزوة من الغزوات وعقد لها من حقها سقط، فبعث ليلتمسه جولون في مكانهم، فالتمسوه ولم يجدوه ولم يعلموا صلى الله عليه وسلم، حتى قام البعير وجد تحت البعير، قام البعير وجد تحت البعير، ولا علمه النبي ولا علمه الصحابة. والصحابة سادات الأولياء وأفضل الأولياء بعد الأنبياء، فالرسل والصحابة والأولياء لا يعلمون الغيب، المغيب إلا الله جل وعلا لا يعلمه أحد. فهذا محمد فأفضل الخلق وأفضل الأنبياء، لم يعلم ما جرى على عائشة ولم يعلم عقدها الذي ضاع أين هو حتى قام البعير فوجدوه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله بعد الأنبياء، هم أفضل الناس، لم يعلموه حتى قام البعير فوجدوه. فغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين تدعوا هذه المواريث يقع عندهم من الشرك الأكبر، ويقع عندهم من الشرور والبدع والخرافات الكثيرة ما يقع. ثم هذا البدعة جرتهم إلى بدع كثيرة، فصاروا يوجدون احتفالات كثيرة بمن يسمونهم بالأولياء في كل مكان، حتى يوجد في أفريقيا مئات أو آلاف الموالي، وفي غيرها من البلدان، كلها بأسباب هؤلاء الضالين الذين أحدثوا هذه البدعة، وصاروا أئمة في الشر والبدع، وهم بنو قبيلة قداح الباطنيون الذين أحدثوا بدعة في مصر في القرن الرابع، ثم تابعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعة. فوجب علينا وعلى غيرنا من طلبة العلم أن يبينوا للناس ما وقع فيه بعض الجهلة وما غلا فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعة، واغترارا بغيرهم، وابتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الأمور. وقد تعلق بعضهم بهذه البدعة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه عليه الصلاة والسلام، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقال وأنزل علي فيه. وهذا لا حدث فيه لأحد لو عقل أهل البدع، فإنه يدل على شرعية صومه فقط، وليس فيه الاحتفال بالمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال إنهما يومان تعرض فيه من على الله، وإن أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فصائم يوم الاثنين لأنه يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه، ويوم تعرض فيه العمل على الله عز وجل. الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، فالذي يريد تعظيم الصوم يعظم الصوم كما شرع الله ذلك. يوم الاثنين يوم فاضل، يوم الخميس يوم فاضل، تقع فيه من امل على الله عز وجل. فاذا صامها صامهم الانسان كما صامهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن ومشروع، لكن اين الاحتفال؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم او اصابه؟ تعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بان النصارى واليهود يعظمون انبياءهم بالاعياد، كيف نعظم نبينا؟ وهذا من الجهل الكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا نفسنا ان نشبه باعداء الله اليهود والنصارى، ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في أعيادهم وفيما هم عليه من الباطل. وقال لتتبعن سنما كان قبل حمد القدة في قدة حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه يحذرنا. قالوا يا رسول اليهود والنصارى قال ثمن. وفي الأصل قالوا يا صالح والروم قال ثمن. إن هم أولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في أوائدهم وأعيادهم. فإذا أوجدوا أعيادا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نقلده في باطلهم وليس لنا أن نتشبه بهم ولا أن نعمل أعمالهم، بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك ونعلم أن قد ابتدعوا في دينه ما لم ينبه الله وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقلدهم أو نتشبه بهم. فالدعوة إلى أن نوجد عيدا للمولد مثل فعل النصارى معناه دعوة للتشبه بالنصارى، ومعناه الدعوة إلى تقليد النصارى وأشباههم واليهود فيما أحدثوا من البدع. هذه حجة داحظة وحجة فاسدة معناها المصادمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعارضة لما حذرنا عليه الصلاة والسلام. وحذرنا أن نشبه بأعدائنا وحذرنا أن نقلد أعدائنا، فكيف تشبه بهم في الأعياد؟ ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن ومحل البدع ومحل الغلو والإخراط والزيادة في دين الله، فوجب منعها لكونها بدعة ولما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان من شرور كثيرة والغلو والإخراط وأنواع الباطل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله لم يزل يذكر وينهى عليه الصلاة والسلام ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام، ليس في حاجة إلى الاحتفال بالمولد، فهو لم ينسى حتى نذكر بمولد عليه الصلاة والسلام. مولده يدرس في المدارس وسيرته درس في المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد، لم ينسى عليه الصلاة والسلام، بل سيرته وشريعته وأحكامه ودينه كله يدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، يعلمه الناس ويدرس بين الناس، وذكره لم يزل في اليوم والليله في الاذان والاقامه وفي الصلوات اشهد ان محمدا رسول الله، في الاذان 5 مرات كل يوم وفي الاقامه 5 مرات كل يوم على رسول الاشهاد اشهد ان محمدا رسول الله. لم ينسى بحمد الله، بل يذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاه والسلام وفي التحيات في الصلاة 2 مرات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر 1 مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فالمسلم لم ينسه بحمد الله ولا يكن بحاجة إلى إحداث الموالد، إنما يأتي بالموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له مولد، فهو يحيي ذكره بمولده الذي فعل وبدعته التي أحدث. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا ينسى بحمد الله، والمسلمون يذكرونه ويسألون له الرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته ويعظمون أمره ونهيه ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان الحمد لله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بالمولد وبدعة المولد، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الموالد كلها بدعة، جميع الموالد كلها في الدنيا بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تقليدا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه ويقول هذا ولد فلان يجعل وليمة ويجعل عزيمة، هذا من التأثير النصارى واليهود، هذا لا أصل عليه، بدعة منكرة. فليس عند لدينا موالد لا تهل بها ولا تعظم لا للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيرهم، بل هذا مما قلد فيه الناس العاجل من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع لنا فدع الله، يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولا يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
وإن ذهابا من ذلك فهو هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وسار على نهجهم جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويدعوه جل سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى بهم وأن نسرع ناسهم. وقال جل وعلا: لقد سلكوا في رسول الله أسوة حسنة. فأن يستأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأتباعه بإحسان من أصحابه وأرضاهم ومن سرع ناسهم. وليس لنا أن نهدر في الدين ما لم ينبه الله، وليس لنا أن نقلد أعداء الله فيما أحدثوا في دين الله، بل علينا أن نعظم أمر الله ونهيه، وعلينا أن نبادر بأمر الله وننتهي عن نهي الله، وندعو الناس إلى دين الله وشريعة الله، وأن نحذرهم مما فدعه الناس في دين الله من الموالد وغير الموالد. هذا هو الواجب أهل العلم والإيمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد أن كثيرا منهم يسمعوا في الإذاعات بدعا كثيرة، يسمعوا المولد في هذا الشهر والإحتفال به في أماكن كثيرة، وتسمعون أيضا في أوقات أخرى بدعة رجب في الإسراء والمعراج، وبدعة أخرى في أوقات أخرى يتبعها الناس، إلا فإنهم بدعة كثيرة. فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه آية المسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى، في الاجتماع على صلاة وذكر وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه، جاء صلاة العيد والفطر في الفطر شكرا لله عز وجل على ما أعلم سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين بحج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حصل في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين، حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة: أن يماتوا لكم دينكم وأتوا عليكم نعمتي. فجاء عيد النهر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي أشهر الحجة من الذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام، وأيام الحج كلها أعياد، كلها أيام الذكر والدعاء وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوم عرفة وأيام التكبير، كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في وقت من عرفة ومزدلفة ومن رمي الجمار ومن ذبح الهدايا ومن ذكر وتكبير، كلها قربات لله سبحانه وتعالى، وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. أما أعياد جديدة تحدث وتبتدع فليس لها أصل في دين الله عز وجل، ولا يجوز إقرارها ولا الدعوة إليها ولا الرضا بها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا للدين والثبات عليه، وأن يعيدنا جميعا من هدى أنفسنا وأن يعيدنا من البدع جميعا، وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة نبيه والاستقامة على دينه والحذر مما أحدثه المحدثون. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعلينا أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. على جواب كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفة المباركة والنصيحة الغالية، لا يسعنا إلا أن ندعو للسماحة الشيخ طول العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة، وإن كان سماحته قد أجاب على كثير من التخمين. إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة القصائد والمدائح وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأثم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تشجيع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك بتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ، فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة.
علماء نجد وعلماء السلف إنما قالوا ما بلغهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعهم في هذا علماء قرون الكلام ومن ثلاثة كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم إحداث مولد ولا غير. ثم تابعهم أهل العلم والذين بعد ذلك تابع أهل السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعه الإيمان في القرون كلها من أهل التطهير وعلى رأسه في المقام الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنه بين في كتابه الصغير والصغير أن الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة كما بين بدعة الاحتفال بالرغائب واحتفال الرغائب في رجب وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بين بدعة المولد وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بينوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ظنا منهم أن ذلك لا بأس به ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحليل البدع، بل غلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأحلامهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أحلامهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وقد عاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة. حتى إن عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورضوه لأنهم عاشوا عليه وذنوبه، فتجده عند القبور يستغيث بأهل القبور ويقول يا سيدي فلان انصرني واشف مريضي وأنا في جوارك، ويرى أن هذا دين وهو الشرك الأكبر نوعا لأنه عاش عليه وترك عليه آباءه وأسلامه. وفي هذا الزمان في هذه الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علي المالكي الدكتور محمد علي المالكي كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه يظهره، فأظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة. ولذلك رد عليه أهل العلم ورد عليه هيئة كبار العلماء ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من أهل العلم والإيمان. وذلك أنه ذكر في كتابه هذا قصائد مضمونها الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفزع إليه وطلبه الغوث والإجارة فيما وقع فيه الناس، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل، يفزعون إليه ويسألونه الغوث والنصر ويلجؤون إليه ويفزعون إليه ويقولون من يجيرنا ومن يرسلنا إذا لم تنصرنا يا محمد وإذا لم تجرنا، فنسوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إليه والتفتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه شكواهم وطلبوا النصر والتأييد. وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وهذا في كتابه الذخائر المحمدية فصائل موجودة نقلناها وبيناها للناس، ورد عليه أخونا الشيخ عبد الله السلمي وبين هذه الفصائل وذكر في كتابه أنه يعلم الغيب محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم الغيب وهذا كفر آخر، كفر أكبر آخر. وقال إنه يقطع الجنة من يشاء، وهذا كفر آخر، الجنة بيد الله وليقطعها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. وجعل مولد البدء وجعل هذه الموالد من السنن، وجعل من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، هذا يقول العاقل، جعل ليلة المولد ليلة 12 من ربيع الأول أفضل من ليلة المولد من ليلة القدر التي قال فيها الرب عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، فجعل ليلة التي أنزل الله فيها القرآن وجعل أفضل ليلة، جعل ليلة المولد أفضل ليلة. فسبقه إلى هذا بعض الجهال من بعض المغاربة، فهذا كله يدل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة. فلهذا رد ابن علي ورد عليه غيرنا من أهل العلم لأجل إيضاح الحق وبيان الهدى، وطالبنا من الدولة وفقها الله أن تمنعه من الحديث في الحرام وفي الإذاعة وغير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل، لأن يغتر بها الناس ولأن يعلم الطلبة الشرك بالله الأكبر وبدعة المنكر. فهذا الذي جرى في هذا الرجل ووجدت فيه المؤلفات لبيان هذا الباطل، ورد عليه وعلى غيره من الأشباه، ليس رباني وحده بل رد عليه وعلى أشباه. ولا نزال نطالب ولا نزال نطلب من ولاة الأمور أن يمنعوه من تدليس في الحرام وفي الإذاعة وفي السلاب وفي الصحف حتى يعلن توبته إلى الله ما يشهد أن يوقع فيه. فإذا أعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس، فإذا أعلن ذلك فهو أخونا بالله، ومتى لم يعلن ذلك فليس براءه منه، ونشهد الله على أنه ضل عن السبيل وكفر بالله بعد الإيمان على ما أحدث من الضلال في كتابه العظيم. ونسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل الدين فاقتلوه، من بدل الدين فاقتلوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل جاء معاذ ذات يوم إلى أبي موسى في اليمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبو موسى إلى اليمن دائما ومعلما ومرشدا، وبعث معاذ أيضا اليمن، فقدر أن أبا موسى قدر عن يهودي أسلم ثم ارتد، فدعاه أبو موسى واستتابه يرجع إلى الإسلام فأبى، وإذ جاء به مقيدا يقتل، إن لم يتب يقتل. فجاء معاذ فقال: ما هذا المقيد؟ قالوا: هذا رجل أسلم ثم ارتد إلى دينه الباطل اليهودية. فقال معاذ: لا أنزل من بين دابتي حتى يقتل، هو الله ورسوله. قال أبو موسى: إنما جئنا به ليقتل إن لم يتب. قال: ما أنزل حتى يقتل، ما دام أبى التوبة لا أنزل حتى يقتل، قال الله ورسوله. فرد أهل الإسلام بين المسلمين شأنها خطير، شأنها عظيم، وليش بكفر بين الناس في الكتب، شأنه خطير وبلاءه عظيم. فعلوي أو علوي من الناس في أو عمر إذا أظهر الكفر بالله وهو بدعة وجب أن يخلع على يديه، ويجب أن يؤمن أن يمنع، ولو كان من أولاد الأنبياء، ولو كان من أولاد الحكومة، ولو كان من أولاد علماء البلاد، ولو كان من عيالهم، من ارتد عن دينه وأظهر كفره وجب أن يخلع على يديه كائنا من شاء، سواء كان زيد أو عمر. والله المستعان. نعم، نسأل الله ينصر دينه ويعلي كلمته ويعلي يهدي ضلال المسلمين جميعا.
سماحة الشيخ، ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟
اليوم الوطني بدعة، اليوم الوطني بدعة، أما أسبوع العلماء فلا هي بدعة، هذا أسبوع ترى في كتبهم مو باحتفال، هذا أسبوع ترى في كتب، إذا قيل أسبوع لكتاب كذا وأسبوع لكتاب كذا وأسبوع أسبوع إباحي كذا وأسبوع إباحي كذا، ليس هذا احتفال، هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع عن الكتب، فإذا قيل أسبوع لمحمد وأسبوع للإسلام وأسبوع لعبد السلام وأسبوع للقرطبي وأسبوع لكذا، ليس كتبهم وتباع بين الناس، ليس هذا الاحتفال، هذا إظهار للكتب وبيع لها ويشغل لها بين الناس. أما اليوم الوطني ويحفل يوم وطني أو بأي يوم أو بأي شر غاية، كل هذا بدعة، كل هذا بدعة ويتم بأعداء الله.
هناك برامج تعرض في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف إلى محاربة أحكام الشريعة كتعدد الزوجات، حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين أنه أصيب بالجنون، فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه المأساة؟ ولماذا لا يعرض ما يهدف إلى تعريف الأمة بطرق التربية الإسلامية الصحيحة؟
من وجد هذا فليكتب إلى جهة واحدة، من وجد هذا فليكتب ليلة ويبين المسلسل هذا عنوانه وفي أي ليلة وفي أي وقت سمع هذا الشيء حتى نسأل عنه ونطلب الشريف الذي فيه هذا الشيء حتى نكون على بينة. ينبغي لإخواننا أن يسمعون هذه الأشياء إذا سمع شيئا من ذلك أن يبين الوقت والساعة وعنوان الشريف كان على عنوان الشريف أو عنوان المسلسل ويعطي يكتب في ذلك أو إلى رئيس الهيئات أو إلى غير أهل العلم أو إلى وزير الداخلية أو إلى الملك. المفروض أنه يفعل ما يستطيع من إن كان ممكن.
سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون في محلس لهم، ليش ما نعظم نبينا مثل تعظيمهم بالموالد؟ نبينا معظم بحمد الله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه والصلاة عليه واتباع سنته والشهادة بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتعليم ما خالفه عليه الصلاة والسلام، لا بالبدع والإحياء في الموالد.
ما رأي سماحتكم في من يرسل رسالة إلى صديقه أو رئيسه يهنئه فيها بذكرى مولده أو ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟
هذا ما تعصر، هذا ليس له أصل، هذا من عمل المشركين، هذا شيء جديد حدث على الناس، لكن ولي الأمر إذا رأى فيه مصلحة وكبر الفتن فقد نص أهل العلم أن يجوز لولي الأمر أن يهنئ الكفار إذا رأى المصلحة الإسلامية في ذلك وأن يبدأ بها شرا أو يثبت بها خيرا، كلها بجر المفاسد وجر المصالح.
لقد سمعت بعض المشايخ في إحدى دروسه تلفزيون بأنه لا بأس من عمل مناسبة لمولود أو مناسبة مضى عليها عام، ومعرفش جماعته جماعة الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني يتأثر بجماعة الرياض.
إذا لو انتهى المولد يتكرر كان مناسبة نعمة حدثت فيجمع الناس لأن قادم من سفر ويشوف من مرض يجرى قاربا لا بأس، العيد ما يتكرر مثل العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد، أما إذا حول موليمة بمناسبة قدوم من سفر أو مناسبة وليد الله يبكيها العقيقة يوم السابع ويدعو بعض من جاء من أقاربه أو بمناسبة شفاه الله المرض في معه ويقيم موليمة أو ما أشبه ليس هذا من العيادة، هذا من باب الشكر لله على نعمة. العيد ما يتكرر يدور بدور الشهر أو بدور الأسبوع أو بدور العام تسمى عيدة.
كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية
هذه اللي تدور تتكرر
ممنوع
هل سمع
وبعد انتهاء الأسئلة التي تصل بالموضوع هناك موضوع ملح أحد الأخوة أرسل إلينا هذه الرسالة: بين يدي سماحتكم بطاقة تعريفية بمشروع خيري اسمه كافل اليتيم، هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاة بالكويت بتبنيه والقيام بأعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الإسلامية بالدول الإسلامية والتي تعنى بالأيتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم أن يأكل له يتيم أو عدد من الأيتام وذلك بمجرد ملء هذه الاستمارة المخططة. وإلى الآخر بعث معنا الأخ يعني استمارات يقول يتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى يهب النفس سماحة الشيخ حفظه الله، نصيتكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا تشغل في صلاة المطار الجديد. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل نشرة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، ونرجو النظر في ذلك رحمكم الله. سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما، نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جذريا
إن شاء الله. هذا قد كتبنا فيه لله الوزير الإعلام حرمنا على من هذه الأشياء، ونسأل الله أن يهديهم ويعين عليه.
سؤال آخر نراه مهم، سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين إلى بلاد في أجازة الربيع، ونحن نود أن نسافر إلى أهلنا وزوجاتنا وأولادنا وذلك على نفقات خاصة مع استعدادنا لتقديم كافة الضمانات اللازمة للعودة، نعمل التزكية لدى وزير المعارف وإدارة التعليم في الرياض وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نصل أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا.
أتكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا إنه لا يستطيع لأنه جرب إخواننا المصريين وغيرهم إذا راحوا يتأخرون عن الدروس ويضيع بعضهم الدروس، فلم نجد حيلة إلا منعهم من السفر في العطلة هذه القصيرة، لأن عطلة قصيرة فلم يسألنا إلا منعهم من السفر، لأنهم إذا سافروا يتأخروا كثير منهم، هذا يقول مرضت وهذا يقول جرى على زوجتي كذا وهذا يقول جرى علي كذا فيتأخروا عن مواعيد رجوعهم، هذه علتهم في هذا الأمر، ولا هذا شيء إليهم، نسأل الله يوفقهم، ليس لنا به دخل، بل نسأل الله لهم التوفيق للجميع، نسأل الله للجميع التوفيق.
نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الإمكان إلى موضوع البدعة، ومتى يكون العمل بدعة ومتى يكون سنة حسنة، لأن هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيرة بين المسلمين.
ليس البدعة شيء حسن، كلها ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهو الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. فلا يجوز أحد يقول إن بعض البدع ليس بضلال، فإن هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفة له عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إن البدع أقسام قولهم ليس بصحيح، فالبدعة كلها ضلالة. ومن زعموا أنه بدعة مما يجب من جنس جمع المصحف الكريم ونقض وتشكيل، ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القرآن والعناية بالقرآن وما شرعه الله عز وجل. الحاصل أنه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلالة كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل مثلا بدعة وكل بدعة ضلالة، والتقديم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عمر أنه قال في التراويح: لما في بدعة هذا؟ فالعلماء قالوا فيها أن المراد يعني ما من جهة أنها بدعة من جهة اللغة، لأن اللغة العربية كل شيء على غير مثال سابق يسمونه بدعة، فليس المقصود أنها بدعة في الدين، ولكن جمعه للناس على إمام واحد بعدما كانوا مسرقين سماه بدعة من جهة اللغة، وإلا فليس بدعة بل سنة. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي سنة مؤكدة وليست بدعة.
بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، يقول المدعو محمود محمد طه، وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين، أن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون جماعة بدعة من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الأضحية باعتبار أن الخروف مسلم مثل الإنسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيح المسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعاون مع علماء السودان والعالم الإسلامي والمسؤولين السودانيين لوضع حد لنشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار الطريق الإسلامي أخيرا.
هذا رجل مضل، هذا رجل مضل، محمد طه رجل مضل وكافر ضال، لا أشكال في أمره. وقد كتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري أو النعيمي النميري من مجلس التأسيس الرابطة ومجلس الإعلام الإسلامي، كتبنا بأن هذا يجب أن يقتل بالسفاح وإلا قتل، ولكن لم يفعله شيئا، ولكن بلغنا الآن أنه مسجون ولعله لا يخرج من السجن إن شاء الله. فوالله مؤمن، ولو هذا الله النميري لقتله، ولكن إن شاء الله بعدما حكم الشريعة النميري أنصر تحكيم الشريعة، أنا نسأل الله لها التوفيق، لعله إن شاء الله يقتله إلا يقتل. وظل مؤمن يقول جعب يعمل بما كان عليه إليه مكة، ولا يرى السرائل التي جاءت في المدينة، ولا يرى قد الزاني ولا قطع السارق ولا رجم الزاني ولا 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 كل السرائل يسيب وراء ظهره، كل السرائل الجميع التي جاءت في المدينة يسيبها. هذا هو الرجل المظلم. ومن جهله إذا كان يقول إن الخروف مسلم، هذا من جهله الكبير من ضلال العظيم. الرسول ذبح الخروف عليه الصلاة والسلام، الرسول ذبح الخروف ووحد بجلسين من الخير، فهل يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟
تفضلتم سماحتكم الأسبوع الماضي بالرد على سؤال الأخ الذي ذكر أن أحد السائقين الكفرة صاحب أحد الأسر وكانوا حريم صاحبهم إلى أحد الأفراح، وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسيارة إلى أحد الشركات كما هل. نحن نلقي عليكم السبعة واللوم لأنكم في وسعكم أن تمنعوا استخدام هؤلاء الكفرة داخل البيوت، ولا يكلفكم هذا شيء غير أن تتفضلوا بزيارة ولي الأمر، وسوف يسألكم الله لأنكم أنتم المسؤولون الأول عن إقامة شرع الله، وأخذا بالحديث الذي يقول: لا يبقى في جزيرة العرب غير مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أني من المسؤولين، أنا لا شك أني من المسؤولين، وقد بذلت في هذا ما يعلم الله من الكتاب والمباشرة، لا مع الملك ولا مع غير الملك، وبينا لهم أن هذا منكر وأن لا يجوز استخدامهم، ونشرناه في الصحف وبينا في المجالس هذه، ومع الملك وفقه الله، ومع ولي العهد، ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة، ونسأل الله لهم التوفيق. وقد عمموا في عدم الاستجلاب، قد عمموا صدر تعليم من وزير الداخلية لمنع استخدام السائقين وغير السائقين الكفرة من خدم السائقين، وأسأل الله أن يمن بمنع العمال، حتى العمال أسأل الله أن يكفي شرهم ويسر منعهم. فلتكون مبذوله وعسى الله يفعل الاسباب بعض المال ليس في ايدينا الا البلاء ما في ايدينا المال
ما
في ايدينا البلاء فقط اما المال في اولاد الامور عسى الله يوفقه اليه
ما مدى تاثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقه على العقيده وهذه ورقه ماخوذه من تكوين من بنك الرياض والطباعه طباعه دار الاصفهاني للطباعه بجده فيه يقول حج اعرابي فدخل مكه قبل الناس وتعلق باسطار الكعبه وقال اللهم اغفر لي قبل ان يرهمك الناس
قبل
ان يرهمك الناس يعني قبل ما تشغل بالناس
يرهمك الناس
قبل ان يرهمك الناس هذه كان نكته
هذا ممكن مجاهل ولا العام مجاهل ولا العام بالناس يضحكون عليه هذا منكر ما يقال حق الهدامة الناس هذا جاهل مركب أو لاعب المستهد
هذا من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا
الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح من تعلم العلم نباهات نباهات العلماء أو مجارات السفهاء أو يجلس عليه الناس ويقولون إن كذا وإن كذا هذا برائي ناقص لك الله فيكون مع المرائي المتوعدين من نار نعوذ بالله ولهذا قال فالنار الناقص فمعناه صحيح وله الحذر من الرياء وأن الواجب يتعلم العلم لا نباهات العلماء ولا نمارات السفهاء ولا بأن يخفض الناس إليه وأثنائهم عن وضعهم له لا ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه هكذا يجب التعلم أما للرياء والسمعة والمباحات وممارات السفهاء أو لأجل حطام الدنيا هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار
ماذا صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه
هذا حديث صحيح رواه مسلم غيره هلك المتنطعون قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام والتنطع التكلف والتعمق في الشيء والابتداع هذا من حجة السنة على تحريم البدع لأن يتنطع وتكلف والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعه الله سبحانه وتعالى
بعض الأخوة النساء يطلبنا دورات خاصة للحريم ليستطيعنا الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد فلهذا شيء مطلوب
أن هذا عند له المصالح الشرعية وفيها أيضا مكبر سماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك يسمعوا ذلك ويسمعوا صلوا معنا
طيب لا بأس دورة مياه يعني الموضوع يعني يصل دورة مياه للحريم
يمكن يجعل لهم محل منها يسأل عليه تأخذ بالنساء
إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص لا يقعد عند هذا الشخص وفي يوم من الأيام ذهب إليه فما حكم ذلك اليمين؟
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالان إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق إنما قصد منع نفسه من شيء وشدد على نفسه بالطلاق ولا يريد إيقاع الطلاق على أهله وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام هذا حق حق اليمين على الصحيح وعليك فرض اليمين ولا تقع ولا يقع الطلاق أما إذا أراد وقوع الطلاق نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلمه فزوجته طالق فإنه متى كلمه وقعد عنده تقع فرض على الزوجة لأن الطلاق معلق على الشر مثل لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق تطلق أو قال إذا نزل المطر فزوجته طالق أو قال إذا حاضر فزوجته طالق وما أشبه
ذلك شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاص ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة
السيارة كلها واحد مقدمتها مؤخرة إذا كان عقله معه وقع الطلاق إذا قصر الطلاق وإن كان عقله معه تكلمه مع العاقل غير العاقل هو مثل المجنون لا يقع الطلاق يتكلمه مع غير العاقل مثل المجنون لا يقع الطلاق أما كان يعقل فيستفسر كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في البيت إذا طلق لا يكلم فلان أو لا يقعد عنده إن كان طلق على نفسه وليس قصده إطلاق زوجته وإنما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه فهذا حقه اليمين وعليه كفارتها فإن كان أراد يقع الطلاق لما يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليها طلقة بذلك إذا كان عقله معه سواء ركب في مقدمها أو في مؤخرها إلا إذا قال مات في المقدمة أو في المؤخر عين فهو على ما عين على ما عين وعلى ما نوى.
ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر هل ركعتين أو 4 ركعات؟
لا أصلي صلاة مقيمة من سبع الرياض من سبع البلد وأطراف البناء حوله وهو ليس بسفر.
إمام كثير الحركة في الصلاة فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
يعلمه صح بيّن له أن لا تجوز الحركات الكثيرة المتوالية وأن الواجب عليه الخشوع والطمأنينة فهي كثرة الحركات وتوالف أرهل من دون ضرورة قبل الصلاة. والواجب أن ينصح ويوجه يا طيب وينبه لأن قد لا ينتبه بعض الناس فيجي وينبه ويحذر.
الساعة 8:07 رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب.
إذا كان الثقب خفيف قليل ما يبقى صلاة صحيح. هل كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة فقط عيد تتوضأ وعيد الصلاة الأخيرة.
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة فهل هناك علي هدى؟
نعم
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة.
إذا كنت من أهل جدة يكفي لما يأخذ بديث من مكان آخر من الرياض أو من الطائف وأنت أخذت العمرة ولكن ما أخذت هدى من جدة إذا وجدت الميقات فعليك دم عن طرف الميقات. إذا كنت بديث من مكان بعيد عن جدة مثل جدة من الطائف أو جدة من مثل غابر تجمعت منها الغابر ولا أحوانت من الغابر ودويت الأمر أنت في غابر ولا أحوانت منه يسمع لك ذبيحة تكميرا لعرفك وتفرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا أو كنت جيسة جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض أو من المدينة أو من غيرها إلى جدة ما عندك فيها عمره ما طرع عليك عمره فلما صرت في جدة طرع عليك أخيرا وبدا لك أخيرا أن تعتمد فلا بأس. من جدة ولا خير عليه لأن ما نويت العمرة إلا منها فلا بأس ولعله ظاهر.
يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله فهل هذا الاسم جائز وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الشهادات أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟
ما نعلم شيئا وله داعة الله وله غلام الله إذا عز الله وداعة الله كل الناس وداعة الله عبد النبي وعبد الحسين كل هذا سيجوز هذا من عمل الظاهرة.
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية.
أما نور الله هو يعني كابين كابين فهو طيب ما ينبغي يغير نور الله يعني يوهد نور الدائم إذا كان أراد به الله من دائم الله نور الله ينبغي يغير لئلا نورا أنه نور الله صفة النبي صفة الله سبحانه وتعالى فإن نور نوران نور صفة الله عز وجل وهذا يفتح به سبحانه ونور مخلوق من جهة أنوار اللي في الشمس والقمر وغيره هذه أنوار مخلوقة والنور الإنسان من جهة أنوار مخلوقة فينبغي لها أن يغير هذا الإنسان حتى لا يهم. نعم
جاء الله يا شيخ ما في شيء جاء الله
نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور. نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور كل قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى أن لا تدخل الملائكة علينا فيها؟
ينبه إن شاء الله، ينبه إن شاء الله. وأهلا وحسن تقطع الرأس، يقطع الرأس، إذا قطع الرأس بحبر ولا غيره انتهى الموضوع.
أو يطمس
إذا طمس الرأس كهن، إذا طمس بحبر كهن.
مريضة امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم، فأيهما تختار؟ هل هناك اختلاف لو كانت الكتابية احتمال أن تجزيها أم لا؟ مريضة امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم، فأيهما تختار؟
إذا كان المقصود يحفظ الطبيبة الكتابية فتختار الطبيبة المرأة لها لا أكثر وأسلم، لا أكثر وأسلم، وتحذر شرها إن كان ذلك من الشر، وإن هذا الطبيب المسلم من باب الاحتياط الأمر في هذا واسع متقارب، لأن هذه كتابية وفيها شر، وهذا الرجل والمرأة عورة، الأمر متقارب. ولكن إذا كانت الطبيب معروف بالأمانة وعمل عندها شيء ما يؤذي المسلمات ولها معرفة الطب جيدة فلا بأس إن شاء الله.
أخوة يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسة واحدة لتناول القهوة أو للذكر، فلا هذا جائز؟ وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة؟
ليس زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها، وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها لا وجه ولا غيره، بل عليهم التستر والحجاب. إذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التفرد فلا بأس، إذا جلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي بوجهها وأثار بدنها فلا بأس ولا حرج. أما أن تجلس وتبدي له محاسنها غير، حتى ولو كان في جلسة معهم ولو كان في مكان آخر، فترها تبدي محاسنها وعليها أن تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقة.
ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد صلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد؟
لا حول، سنة عند المقابلة مصافحة، كان الصحابة صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا سفر تعانقوا، فإذا لقي أخاه الصف صافحا قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة.
إذا كان يقرأ شيء
ولو
سلم عليه
ويقرأ
لا يا شيخ، إذا تسننت أنا وحصلت اللي جنبي يقرأ
صاحي ولو يقرأ يعني من السنة عند اللقاء سلم على أخي.
اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال. اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال، هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 8 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات؟
إذا كانت الأرض أردتها للبيع نيتك البيع زكيها كل سنة بما تساوي، كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، سواء 1000 أو 2000 أو 3 على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي تجالسها وتشابهها، كل سنة لها حسابها ولها قدرها، والسنة الأخيرة تزكي 5000. وأما أن تزكي 5 عن جميع السنوات لا، كل سنة لها حكمها، كل سنة لها حكمها ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت أمسكتها ما عندك من يبيع متردد، هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أمسكتها للبيع في بيعها والسيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية.
ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟
حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ما هو صحيح، موضوع عند أهل العلم ليس بصحيح. اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم، اطلب العلم من المهدي إلى المحل لا هذا ليس بصحيح، ولكن المعنى جده طلب العلم والحفظ طلب العلم، فالحديث هو صحيح. هو خلاف الحديث الآخر اطلب العلم ولو في الطين ليس بصحيح. أما حديث لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظنه بنفسه حديث صحيح، رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احدنا والحكم ظنه بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظني عبدي بي وانا معه حين يذكرني فظنوا بالله حسن طيب فظنوا بالله ظن طيب. هذا الاهم المهمات. ولكن عندما يحصل ذلك اذا احسن عمل حسن ظنه. واما اذا اساء العمل ما يستطيع حسن ظنه. وقد اساء العمل فاذا سوء العمل يدعوه الى سوء الظن كما في غير الشاعر إذا ساء في الظن ساء ظنه. فالمقصود ان من اسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصيه سبحانه وتعالى. فمن احسن طاعته لله واستقام على امر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله. ومن ساءت اعماله ساء ظنه.
لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور الخلاعيه التي تاتي في علب جبن البقره الضاحكه.
كتبنا على هذا المسؤوليه ونسال الله ان يسعى في الاسباب.
زمن الجنه ذكر في الحديث جزاك الله خير ان هذا زمن الجنه.
وشو؟
لا
من الاعمال الصالحه من الاعمال الصالحات الطاعه كلها زمن الجنه. سمعت الله غاليه سمعت الله الجنه فمنها طاعه الله. ان الله اشترى من المسلمين ومن بأن له جنة يقاتل من سبيله من ثمنها الجهاد وأداء الواجبات وترك المحرمات في الحديث. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.